يسر إذاعة أثير المدينة أن تقدم لكم شرح متن السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لفضيلة الشيخ أبي النعمان الشنقيطي حفظه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أما بعد، تحدثنا في الدرس الماضي عن الأموال السلطانية الثلاثة الأساسية التي ورد ذكرها وأصلها في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهي الغنيمة والصدقات والفيء. وتحدثنا عن بعض الأمور المتعلقة بها من خلال مع محاولة الارتباط بما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى، ونواصل. توقفنا عند قوله: ولم يكن يأخذ من المسلمين إلا الصدقات، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يأخذ من المسلمين شيئا إلا الصدقات، لم يكن يأخذ منهم ضرائب ولا غير ذلك، وكان يأمرهم أن يجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. كان يأمرهم أن يجاهدوا في سبيل الله تعالى بأموالهم وأنفسهم كما أمر الله به في كتابه. وقد ذكر الله عز وجل الجهاد بالمال والنفس في 10 مواضع من القرآن الكريم، قدم في جميعها أو بدأ في جميعها بالمال قبل النفس إلا في موضع واحد، وهو آية المبايعة في سورة التوبة: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. قال بعض أهل العلم: وذلك للدلالة على أهمية الجهاد بالمال وعلى أنه أمر لا يقوم الجهاد بدونه. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسند الإمام أحمد من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. قال: ولم يكن للأموال المقبوضة والمقسومة ديوان جامع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه، لم يكن ثم ديوان يكتب فيه الأموال التي قبضت والأموال المقسومة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعلى عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وذلك لعدم الحاجة إليه، وبين عدم هذه الحاجة بقوله: بل كان يقسم المال شيئا فشيئا، أي كلما حضر منه شيء قسمه النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يكونوا يحتاجون لذلك. فلما وقعت الحاجة في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فعلوا الديوان، وهذا ككثير من المسائل التي لا يحتاج لها بسبب قلة عدد الناس أو ضعف الموارد أو نحو ذلك. فإذا توسعت الدولة وكثرت الموارد وكثر الناس احتج إلى تنظيمات وترتيبات إدارية جديدة لم تكن موجودة. فذلك حين توسعت الدولة توسعا كبيرا في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كثرت الترتيبات الإدارية والأمور الإدارية الجديدة التي لم تكن إلا في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، واستفاد عمر رضي الله عنه والصحابة كثيرا منها من الأمم والشعوب التي خالطوها ودخلوا بلادها وفتحوها كفارس والروم، ومنها مسألة الديوان هذا. وهنا فائدة لغوية، وهي أن الديوان بالكسر فصيحة، ولكن الأفصح هي بالفتح فيقال ديوان. قال: فلما كان في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كثر المال واتسعت البلاد وكثر الناس، فجعل ديوان العطاء للمقاتلة وغيرهم. لما كان في زمن عمر توافرت الأسباب ليكون الديوان، بأنه كثر المال، كثر المال الوارد من الغنائم ومن الفيء ومن غير ذلك، واتسعت البلاد اتساعا كبيرا جدا وكثر الناس، فهنا جعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه الدواوين، فكان من الدواوين التي جعل ديوان العطاء للمقاتلة. ومعنى قوله ديوان العطاء للمقاتلة هو أنه يأتي معنا أن من مصارف الفيء، وأيضا سبقت الإشارة إليه، أنه يعطى منه كل مسلم له حق في هذا المال، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما ذكرناه البارحة، وهذا بحسب القدرة. وأولى من يكون له هذا العطاء هم المقاتلة، يعني الجنود الذين يقاتلون، قاتلوا أو لم يقاتلوا، يعني المعدون المرصدون للقتال، وهم من يسميهم شيخ الإسلام كثيرا في كتبه بالمرتزقة. فإذا وجدتم لفظة المرتزقة خاصة في المجلد 28 من الفتاوي وفي الحديث عن باب الجهاد عنده وعند غيره، فالمعني بهم من يرتزقون من بيت المال، أن يعطى لهم المال مقابل أنهم متفرغون للجهاد، سواء كان فرض كفاية وفرض، يعني سواء كان جهاد طلب كما هو الحال الغالب في زمانه، أو كان جهاد عين. فهذا هو المقصود بلفظ المرتزقة في كتب أهل العلم، وإن كان اللفظ صار له دلالة سيئة في هذا الزمان. فجعل ديوان العطاء المقاتلة، قلنا العطاء هو أنه لكل مسلم حق في هذا المال، فرتب عمر الدواوين رضي الله عنه. ولما أراد أن يرتب الدواوين استشار الصحابة بمن يبدأ، فبعضهم أشار إليه أن يبدأ بنفسه لكونه أمير المؤمنين، وبعضهم أشار إليه بغير ذلك، فبدأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه، ثم رتب الناس بعد ذلك على حسب فضلهم وسبقهم إلى الإسلام. وديوان الجيش في هذا الزمان مشتمل على أكثره، صححها فيها غلط، وديوان الجيش مكتوب الجير، وديوان الجيش في هذا الزمان مشتمل على أكثره، يعني أن ديوان العطاء هذا الذي كان في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو مندرج ضمن ديوان الجيش في زمن أبي، في زمن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وفي زمننا لا ديوان عطاء ولا ديوان جيش ولا غيره من أمور إقامة الشريعة كما هو واضح. وذلك الديوان أي ديوان الجيش هو أهم دواوين المسلمين. لماذا؟ لأن أغلب المسلمين إما مرتزقة مرصدون للقتال، وإما متطوعة للقتال والجهاد فيستحقون بذلك. وكان للأمصار يعني المدن الداخلية، المصر في لغة العرب هو المدينة أو القرية أو المحل، ويجمع على أمصار. اهبطوا مصر فإن لكم ما سألتم، على الصحيح أي اهبطوا أي قرية من القرى تجدون فيها هذا الذي تريدونه من يعني ما طلبتموه من الفول والعدس ونحو هذه الأمور التافهة. وإن كان لفظ مصر بمعنى العلم ورد في كتاب الله عز وجل أيضا كقول فرعون ليس لي ملك مصر. وكان إلى أمصار دواوين الخراج والفيء. الخراج يكون على الأرض، فكانت هذه الأمصار التي فتحت كانت أرضها عليها الخراج، فكان هناك ديوان خاص بها، وكان فيها الفيء ومنها الفيء، فكان ثم ديوان خاص به. وما يقبض من الأموال يعني بأي سبب شرعي كان ذلك القبض. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه يحاسبون العمال على الصدقات والفيء وغير ذلك. وهذه مسألة مهمة جدا في معنا قريبا، وهي مسألة محاسبة الأمير لمن ولاه الله عز وجل عليهم، خاصة في أمور الأموال، فإن المحاسبة لا بد منها ولا تغني عنها الثقة، وليس فيها اتهام للناس، بل ما أعطي الإنسان من المال وما كلف به من العمل ينظر فيه في شأنه ماذا فعل فيه، ويعطي جردا بما أخذ من الأموال وما صرفه فيه. فإن هذه الأموال كما ذكرنا أكثر من مرة هي مال المسلمين، جاءت بدماء الشهداء وعرق المبتلين وغير ذلك، فيجب أن تصرف في مصالحها. وإذا اعتاد الناس أن لا يحاسبوا فإن ذلك غالبا ما يكون سبيلا إلى انحراف شيئا فشيئا. قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه يحاسبون العمال على الصدقات. ومن ذلك محاسبة النبي صلى الله عليه وسلم لابن اللتبية كما يأتي معنا قريبا، على الصدقات والفي وغير ذلك. يعني على جميع الأعمال التي ولوهم إياها. فصارت الأموال في هذا الزمان وما قبله ثلاثة أنواع: نوع يستحق الإمام قبضه بالكتاب والسنة والإجماع كما ذكرنا، مثل الصدقات والفيء والغنائم الخمس والباقي يقسمه بين الناس، فهذا مال يستحق الإمام أن يقبضه ويسلم له بالإجماع. ونوع يحرم أخذه بالإجماع كالجبايات التي تؤخذ من أهل القرية لبيت المال لأجل قتيل قتل بينهم وإن كان له وارث. صححها أيضا، وإن كان له وارث مكتوب لأن كالجبايات التي تؤخذ من أهل القرية لبيت كالجبايات التي تؤخذ من أهل القرية لبيت المال لأجل قتيل قتل بينهم وإن كان له وارث أو على حد ارتكبه وتسقط عنه العقوبة بذلك، وكالمكوس التي لا يسوغ وضعها اتفاقا. ذكر الشيخ رحمه الله أن الأموال في زمانه صارت ثلاثة أنواع: نوع للإمام قبضه بإجماع جائز له، ونوع يحرم عليه بإجماع، ونوع محل اجتهاد. فالذي هو جائز له قبضه بإجماع الأموال السلطانية الثلاثة التي ذكرناها التي أصلها في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والتي هي حرام عليه الجبايات التي تؤخذ من الناس بغير حق، يعني مثل الضرائب التي تفرض على الناس لأجل قتيل قتل بينهم، يعني توضع عليهم هذه الضريبة ثم تدخل هذه الضريبة إلى بيت المال، أو تكون من دية دفعت وله ورثة فلا تعطى لورثتهم، فهذا من الضرائب والجبايات المحرمة، أو على حد ارتكبه وتسقط عنه العقوبة بذلك. وهذا مثل ما يكون يلزم الإنسان شيء فيه حد فيعطي مالا مقابل أن لا يقام عليه الحد، فهذا من الضرائب المحرمة التي لا يجوز أخذها. أو أن يكون مثلا ثبتت عليه المعصية ولم تصل بعد إلى الأمير فيعطي مالا لئلا يوصل إليه، فهذا أيضا حرام ولا يجوز. لكن لو أراد الإنسان أن يستر عليه وأن لا يوصله دون أن يأخذ منه مقابلا فهذا جائز لا غبار عليه. فالمحرم هو أخذ المال بغير حق كما كالصورة التي ذكر، هذا معنى قوله أو على حد يرتكبه وتسقط عنه العقوبة بذلك، وكالمكوس التي لا يسوغ وضعها اتفاقا، وهي الضرائب مثل ما يوضع على الناس من المكوس التي ما أنزل الله عز وجل بها من السلطان وتؤكل بها أموالهم بغير حق. هذا النوع الثاني. النوع الثالث: ونوع فيه اجتهاد وتنازع كمال من له ذو رحم وليس بذي فرض ولا عصبة ونحو ذلك. نحن قلنا البارحة بأن الإنسان أظننا قلناها إن شاء الله بأن الإنسان قلنا بأن الإنسان إذا مات وليس له وارث معين فإنه بعد البحث والاستقصاء فإن ماله يؤول إلى بيت مال المسلمين. هناك صور لا يكون الإنسان وارث، يعني ليس له وارث ذو فرض ولا وارث ذو عصبة، لأن الإرث نحن ذكرنا البارحة أن أسباب الإرث ثلاثة، ما هي؟ النسب أو القرابة والولاء والزوجية. فهذه الأسباب الثلاثة التي يرث بها الإنسان، فمن يرث على قسمين: ذو فرض وذو تعصيب. فذو الفرض هو من حددت الشريعة له فرضه، كالزوج مثلا له النصف إن لم يكن هناك فرع وارث، كالأبي له مثلا السدس إن كان هناك فرع وارث ونحو ذلك. هناك قسم لم تحدد له الشريعة نصيبا محددا، وإنما أعطته باقي المال بعد أن يأخذ ذوي الفروض فروضهم، فهذا هو الذي يسمى صاحب التعصيب. فهذان هما طريقتا الإرث في الشرع. إذا مات الإنسان فإنه يرثه، يعني بشروط أخرى، يرثه من يرثه من أهل الفرض والتعصيب. فإذا لم يكن له ذو فرض أو تعصيب، إذا لم يكن له ذو فرض أو تعصيب فما نفعل بماله؟ هذا اختلف فيه أهل العلم. فبعض أهل العلم قال هذا المال لبيت مال المسلمين يدخل إليه، وبعض أهل العلم قال يرثه ذو رحمه ممن لم تورثهم الشريعة أصلا، ويقامون مقام من يرثه أصلا. مثلا يتضح بالمثال هذا: رجل مات وترك خاله ليس له من الورثة إلا خاله أخو أمه. الخال ليس بوارث في الشريعة، لا هو ذو فرض ولا هو ذو تعصيب. وترك هذا الرجل مالا، فعلى مذهب من يورث ذوي الأرحام يقول، وفيها حديث لا تثبت أسانيدها، يقول يرثه خاله هذا وينزل منزلة من أقرب الناس إليه وهي أخته أي أم هذا الرجل. ومنهم من يقول لا يرثه خاله وإنما يحال بيته إلى بيت مال المسلمين. فهذه المسألة محل اجتهاد وتنازع بين أهل العلم، فلو عمل فيها بالقول أنه يدخل إلى بيت مال المسلمين ولعله الأرجح، فإن هذا مال حلال يجوز قبضه. فهذا معنى قوله ونوع فيه اجتهاد وتنازع كمال من له ذو رحم وليس بذي فرض ولا عصبة. مثاله أيضا في التركة مسألة الرد، أن الرجل يرثه ذو فرض فأخذوا ميراثهم وليس له عصبة وبقي شيء من المال. مثلا يرثه الرجل مات وترك زوجة وأما فقط، هذا ما ترك من الورثة، لم يترك ابنا ولا أخا ولا أحدا ولا ابن عم ولا أحدا من عصبته. فالزوجة تأخذ الربع والأم تأخذ الثلث، ما بقي من المال ماذا نعمل به؟ فيه مذهبان لأهل العلم، منهم من يقول ما بقي من المال فهو حق بيت مال المسلمين يدخل فيه، وهذا هو مذهب المالكية ولعله الأرجح أيضا إن شاء الله تعالى. ومنهم من يقول بل يرد على ورثته الباقين فيعطى للأم، الزوجة لا يعطى لها حتى على مذهب هؤلاء بتفاصيل معينة. فهذه الصورة محل اجتهاد، فلو عمل فيها بإرجاع المال إلى بيت مال المسلمين لكان قولا سائغا وجائزا والمال به حالا. واضح هذا؟ إذن هذا قوله ونوع فيه اجتهاد وتنازع كمال من له ذو رحم وليس بذي فرض ولا عصبة ونحو ذلك. وكثيرا ما يقع الظلم من الولاة والرعية، يعني من الطرفين، هؤلاء يأخذون ما لا يحل أي الولاة كأخذهم الضرائب، وهؤلاء يمنعون ما يجب كمنعهم ما يجب عليهم من الصدقات ونحوها، كما قد يتظالم الجند والفلاحون، وكما قد يترك بعض الناس من الجهاد ما يجب، ويكنز الولاة من مال الله ما لا يحل كنزه. يعني أن الخطأ يقع من الناس جميعا، والخطأ ينكر ممن وقع منه من الولاة أم من الرعية من الجنود أم من الفلاحين أم من غيره. دخل في موضوع جديد، قال وكذلك العقوبات على أداء الأموال، يعني العقوبات على أداء مال، ما حكمها؟ هذا يرجع إلى المال نفسه، ما حكم أخذه في الشرع، وما السبب الذي منع به من منع، وما طبيعة العقوبة. ويأتي معنا باب العقوبات فنمر على ما ذكره مرورا. قال وكذلك العقوبات على أداء الأموال، فإنه قد يترك منها ما يباح أو يجب، يعني قد يترك من العقوبات ما هو واجب عليه أن يفعله أو مباح له أن يفعله، وهذا المباح له لا شيء في تركه، لكن الواجب عليه لا يجوز له تركه إذا كان قادرا على ذلك. وقد يفعل ما لا يحل، أي قد يعاقب الناس بما لا يحل له أن يعاقبهم به. والأصل في ذلك، هذه القاعدة التي ستأتي مهمة جدا، والأصل في ذلك أن كل من عليه مال يجب أداؤه، كل من عليه مال يجب أداؤه. إذا خرجت جميع الصور التي ليس فيها الوجوب، كمال يجب يستحب أداؤه أو مال يباح أو نحو ذلك، لا بد أن يكون المال يجب. وسبب الوجوب ما هو يكون؟ يكون سببا شرعيا. مثل له كرجل عنده وديعة أو مضاربة أو شركة أو مال لموكله أو مال يتيم أو مال وقف أو مال لبيت المال، أو عنده دين وهو قادر على أدائه. هذه كلها صور يجب على الإنسان أن يؤدي فيها المال الذي عنده. إذا امتنع عن ذلك ما حكمه؟ يجب عليه أن يؤدي، فإذا امتنع جازت عقوبته بمقدار ما وجب عليه دون تجاوز حق الله عز وجل فيه ودون ظلمه. فإنه إذا امتنع من أداء الحق الواجب من عين أو دين، صححها، من عين أو دين، فإنه إذا امتنع من أداء الواجب من عين أو دين، العين هو ما كان مثلا قائما في هذه الدار وما شابهها، والدين هو ما كان في الذمة، من عين أو دين، وعرف أنه قادر على أدائه. فإذا كان عاجزا كان معذورا، وعرف أنه قادر على أدائه فإنه يستحق العقوبة حتى يظهر المال، وهذه العقوبة عقوبة تعزيرية مرجعها إلى الأمير. والعقوبة التعزيرية لها ضوابطها، يعني لا تتحدد بشيء محدد، وإنما مرجعها إلى اجتهاد الأمير، وله تأتي بعض تفاصيلها. أو يدل على موضعه، حتى يؤديه ويدل على الموضع، اللي إذا كان مثلا مال وديعة ودع له يدل على موضعه ونحو ذلك. فإذا عرف المال وصبر على الحبس، فاسد عندكم مكتوبه وصير في الحبس، إن كان صير في الحبس لها معنى، لكن على النسخة الصحيحة وصبر على الحبس، فإنه يستوفى الحق من المال ولا حاجة إلى ضربه. الآن زيد من الناس وجب عليه أداء واجب، زيد من الناس لعمر عليه دين، فلما جاء عند القضاء مثلا أو عند الأمير فإنه أثبت أنه إما أن يكون معسرا أو يكون موسرا، لنفترض أنه أثبت أنه معسر، فهذا يجب إنظاره وتأخيره كما قال الله عز وجل: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. إذا ثبت أنه موسر وقادر على أداء هذا المال وممتنع، فإنه هنا يعاقب، ومن العقوبة التي يعاقب بها أنه يجوز حبسه حتى يؤدي المال أو يدل على موضعه. فإذا صبر على الحبس ولم يدل على المال وعرف المال بطريقه أو من جهة أخرى، فإنه يستوفى الحق من المال ولا حاجة إلى أن يضرب حتى يعترف، لأن المهم رجوع الحق إلى صاحبه وقد رجع إليه. فإذا صبر على الحبس ولم يدل على المال ولم يرد أن يوفيه مع ثبوت أنه قادر على ذلك، فهنا يرجو إلى ضربه. فهذا معنى قوله: فإذا عرف المال وصبر، فإذا عرف المال وصبر على الحبس فإنه يستوفى الحق من المال ولا حاجة إلى ضربه. وإن امتنع، هذه الصورة الأولى، وإن امتنع من الدلالة على ماله ومن الإيفاء، يعني امتنع أن يدل على مكان ماله فيؤخذ منه، وهذا إنما يتصور في بعض الحالات، وإلا لو كان له مال ومعلوم أنه ماله وثابت أنه له، فبالإمكان أن يذهب إليه فيؤخذ منه قدر مال غريمه عليه ويعطى له ثم يطلق سراحه. وإن امتنع من الدلالة على ماله ومن الإيفاء، وامتنع أيضا أن يؤدي، ضرب حتى يؤدي الحق أو يمكن من أدائه. وهذا الضرب طبعا لا بد أن يراعى فيه شروط الضرب التي لعلنا نذكرها إن شاء الله في التعزير، ومنها أن لا يكون ضرب قتل، وأن يكون بسوط لا شديد ولا ضعيف، وأن تتقى فيه المقاتل ونحو ذلك من الشروط. والذي يقوم به هو القاضي أو الأمير أو من وكله بذلك ممن لا يتعدى حدود الله في الناس. وكذلك لو امتنع من أداء النفقة الواجبة عليه مع القدرة عليها، النفقة واجبة عليه، هذا شيء أوجبه الشرع عليه، مثل نفقة زوجه وأبنائه مثلا أو والديه إذا كانا محتاجين، فهذه النفقة واجبة عليه، فإذا كان قادرا عليها وامتنع أن يؤديها استحق أن يعاقب حتى يؤدي هذه النفقة الواجبة. قال: لما روى عمرو بن الشريد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. صحيحها، لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، يحل صحيحها مكتوب جل، لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، رواه أهل السنن، هو عندهم عند أحمد بن أبي داود وغيره. قوله لي الواجد أي مطله وعدم دفعه لما استحق عليه، كعدم دفعه للدين مع أنه مستحق عليه. الواجد هو من يجد الشيء، يعني الغني، فأخرجت المعدم والفقير. يحل عرضه وعقوبته، يحل عرضه أي يبيح الكلام فيه، فيقول: ظلمني فلان وفعل لي وفعل لي، مع أنه لو لم يكن لواه فإن أصل هذا أنه غيبة ولا تجوز، وهذا أحد المواضع الستة التي نصها العلم على أنها من المواطن التي تجوز فيها الغيبة، هو شكاية من اشتكى ممن ظلمه، فهذا معنى قوله يحل عرضه وعقوبته أي يحل أن يعاقب، رواه أهل السنن. وقد بوب البخاري في صحيحه قال: باب لصاحب الحق مقال، هذا مما يحل عرضه من يعني يكونه له الحق في المقال والكلام، يعني أنه يطلب حقه، هذا يدخل في قوله يحل عرضه. ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم لي الواجد يحل عقوبته وعرضه، قال سفيان: عرضه يقول مطلني وعقوبته الحبس. ثم ساق حديث أبي هريرة قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يتقاضاه، يعني هذا الرجل له دين على النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى يتقاضى هذا الدين، يعني يطلب قضاءه من النبي صلى الله عليه وسلم، فأغلظ له، أي الرجل أغلظ للنبي صلى الله عليه وسلم في الكلام، فهم به أصحابه فقال: دعوه فإن لصاحب الحق مقالا. فانظروا كيف حلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم وعفى عنه، مع أنه أغلظ له في الكلام لما كان أتى يتقاضى حقا واجبا له. في بعض الروايات أن الكلام الذي قاله أنه قال له: اقضني فإنكم يا بني عبد المطلب ما علمت أناس غدر. وقال صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم. مطل الغني أي عدم دفعه لما استحق عليه من حق واجب، فإنه ظلم، أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم كأخرجه في الصحيحين، هو في الصحيحين من حديث أبي هريرة. فإذ كان مطله ظلم فالظلم حرام كله في الشريعة، كثيره وقليله وكل شيء منه. قال: واللي هو المطل، والظالم يستحق العقوبة والتعزير. قال ابن عبد البر في التمهيد: أصل الظلم في اللغة أخذك ما ليس لك ووضعك الشيء في غير موضعه، فأخذك ما ليس لك هذا ظلم، ووضعك الشيء في غير موضعه أيضا الذي أمرت أن تضعه فيه أو هو موضعه الذي يوضع فيه فإن هذا ظلم. قال: ثم يتصرف على كل شيء أخذ من غير وجهه. ثم ذكر عن السحنون بن سعيد الفقيه المالكي المشهور، عبد السلام اسمه، ذكر عنه أنه قال: إذا مطل الغني بدين عليه لم تجوز شهادته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد سماه ظالما. قال: إذا ثبت على غني أنه مطل ولم يؤدي الدين الذي عليه ولم يؤدي الحق الذي عليه، ومر الغني يعني أنه قادر على ذلك، فهذا عند السحنون لا يجيز شهادته. لماذا؟ لأنه سماه ظالما، وإذ كان ظالما وهو قادر فلم يعد عدلا. إذن قال: وهذا أصل متفق عليه، أن كل من فعل محرما أو ترك واجبا استحق العقوبة، فإن لم تكن مقدرة بالشرع كان تعزيرا يجتهد فيه ولي الأمر. العقوبات، ولو كان يأتي هذا نذكره على وجه الاختصار، العقوبات في الشريعة لها يعني أنواع كثيرة، أنواع عديدة، لكن أصولها ثلاثة. أصولها يعني العقوبات الأصلية الأساسية في الشرع ثلاثة، وإن كانت أنواعها أكثر من ذلك، وهي الحدود والتعازير والكفارات. فالحدود هي العقوبة المقدرة المحددة في اصطلاح الفقهاء، العقوبة المحددة المقدرة من الشارع على معصية معينة، فهذا معنى قوله هنا: فإن لم تكن مقدرة بالشرع، أي كالحدود، لأن مثلا حد شرب الخمر مقدر من الشرع، حد السرقة مقدر من الشرع، فالعقوبة على المعصية التي حددتها الشريعة وقدرتها للمعصية مطلقا هذه تسمى حدا. والعقوبة على الشيء الذي هو في أصله حلال لكن حرمته الشريعة لسبب من الأسباب، لسبب عارض يزول، ثم يزول ذلك السبب، فمن فعله في وقت تحريمه استحق العقوبة في الشريعة، وهذا هو الذي يسميه الفقهاء بالكفارة. فالكفارة هي العقوبة على ما الأصل فيه أنه حلال لكن حرمته الشريعة في وقت لعارض وحرمته لعارض ولسبب من الأسباب، ثم فعله الإنسان في الوقت الذي حرمته الشريعة فيه، فهذا ألزمته الشريعة عقوبة، وغالبا تكون عقوبة محددة مقدرة، فهذه هي التي تسمى الكفارة. ما جعلته الشريعة معصية ونهت عنه ولم تحدد فيه عقوبة معينة، فهذا هو ما يسمى عند الفقهاء بالتعسير. هذا واضح. لنصوغه بصياغة أخرى فنقول إن المعاصي في الشريعة على نوعين: نوع يكون أبدا معصية في كل وقت وفي كل حال، فهذا إما أن تحدد الشريعة له عقوبة محددة فهذه هي الحدود، وإما أن لا تكون الشريعة حددت له عقوبة محددة فهذا مجاله إلى التعزير، العقوبة عليه هي من باب التعزير، وهذا هو أغلب المعاصي في الشريعة. فهذا القسم الأول من المعاصي هو ما لا يكون أبدا إلا معصية. القسم الثاني ما جعلته الشريعة معصيا لسبب من الأسباب عارض يزول ذلك السبب، سواء كان هذا السبب صفة معينة كالإحرام بالنسبة كحرمة صيد البر بالنسبة للمحرم، أو كحرمة إتيان الرجل أهله إذا كان صائما، فهذا إذا فعله الإنسان في وقت كونه محرما عليه استحق عليه عقوبة تسمى الكفارة. فهذه العقوبات الثلاث الأساسية في الشريعة: حد، تعزير، كفارة، وثم عقوبات أخرى لعلها تأتي في محله. قال أن كل، وهذا أصل متفق عليه، أن كل من فعل محرما أو ترك واجبا استحق العقوبة، فإن لم تكن مقدرة بالشرع، يعني إذا كانت مقدرة بالشرع لا تجوز الزيادة عليها ولا النقصان، كان تعزيرا يجتهد فيه ولي الأمر. فإذا لم تكن مقدرة بالشرع فالمرجع فيها إلى ولي الأمر يجتهد فيها بما يراه مناسبا، فيعاقب الغني المماطل بالحبس. الآن الغني المماطل هل وردت فيه عقوبة محددة في الشريعة أم لا؟ لم ترد، وإن كان ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حبس رجلا في تهمة كما عند أبي داود من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وكما أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لو كان المعك رجلا لكان رجل السوء، والمعك طرف من الظلم، يعني لو تصور الظلم رجلا لكان رجل السوء. فثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن صحيفة بهز مختلف في تصحيحها، هو بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، جده هو بهز بن حكيم ابن معاوية ابن حيدة، فجده الصحابي هذا هو معاوية ابن حيدة، الحديث يكون من مسند معاوية ابن حيدة. لكن هذا ليس على وجه الإلزام الذي لا يجوز للإنسان تجاوزه، وإنما هو من النبي صلى الله عليه وسلم من باب التعزير. فيعاقب الغني المماطل بالحبس لأنها من باب التعزير، فإن أصر عوقب بالضرب حتى يؤدي الواجب، وقد نص على ذلك الفقهاء من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم رضي الله عنهم ولا أعلم فيه خلافا. وقد روى البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صالح أهل خيبر، هكذا قال شيخ الإسلام هنا في هذا الحديث، وقد روى البخاري في صحيحه، فعزاه إلى البخاري وذكره في موضع آخر في مواضع أخرى من كتبه، قال: وفي الصحيح. والحديث بحثنا عنه كثيرا فلم نجده في الصحيح، ومن عزاه من أهل العلم لم يعزه إلى صحيح البخاري. ومن أول من ننبه على هذا هو الشيخ المجاهد أبو يحيى الليبي حسن محمد قايد، تقبله الله في الشهداء، حيث قال في كتابه الماتع المعلم في حكم الجاسوس المسلم. وبالمناسبة هذا الكتاب ينبغي لكل مجاهد، خاصة القادة وطلبة العلم منهم ومن يبتلى بهذه الأمور، أن يقرأه، فإنه ما كتب في هذا العصر كتاب في موضوع الجواسيس أحسن من هذا الكتاب، وهو كتاب من رجل جمع بين العلم والجهاد والتجربة ومعرفة الواقع، رحمه الله وتقبله في الشهداء. قال في كتابه هذا عن الحديث هذا، قال: رواه ابن حبان واللفظ له، يعني لفظ إساق الشيخ في كتابه، وأبو داود والبيهقي وابن المنذر، وقال الإمام ابن حجر في فتح الباري: أخرجه البيهقي بإسناد رجاله ثقات، فتح الباري المجلد السابع صفحة 479. فانظروا كيف أن ابن حجر إنما عزى الحديث إلى البيهقي، وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله. والعجيب أن شيخ الإسلام رحمه الله قد عزى هذا الحديث إلى الصحيح، فقال ثم ذكر كلامه، قال: وقال في موضع آخر، وقد روى البخاري في صحيحه وهو النص الذي عندنا، فالله تعالى أعلم. انتهى كلام الشيخ أبي يحيى. وانظروا إلى أدب الشيخ أبي يحيى وتواضعه، أشار إلى أن الحديث بحث عنه وبذل جهده فلم يجده في البخاري ولم يجد ومن نقل عنه من أهل العلم كل منهم ما فيه أحد عزاه إلى البخاري فتعجب من ذلك وتأدب مع شيخ الإسلام فقال الله هذا ما وجدته والله تعالى أعلم. ولو كان بعض المتعالمين من يوجد في هذا الزمان بكثرة لطار بهذا ونزل ولربما نشر على العام حديث عزاه ابن تيمية البخاري وليس فيه ربما زاد على ذلك ألفاظا لا تليق به علم. هذا كله من التعالم والانتفاش بما لا ينبغي الإنسان. وحال طالب العلم دوما أن يكون متواضعا خاصة مع المتقدمين من أهل العلم ومع من هم أعلم منه وأسبق إلى الخير والفضل. يروى عن أبي عمرو بن العلاء أنه قال ما نحن فيما مضى إلا كبقل في أصول نخل طوال. يعني بقلة عند جذع نخلة ماذا تساوي هذه في النخلة؟ لا تساوي شيئا. وهذا من تواضعه رحمه الله تعالى. وهذا الإمام الدارقطني على جلالته وحفظه ومن أراد أن يعلم ذلك فينظر كتابه العلل مثلا. هذا الكتاب أملاه من حفظه حتى إن المحقق الذي حققه وهو من العلم في هذا الزمان ما استطاع أن يوفي تحقيقه مع أنه في عصر المعلوماتية وفي عصر الكمبيوترات أتعبه تحقيقه وعجز عن ذلك والرجل أملاه من حفظه. الدارقطني هذا ماذا قال؟ قال من أراد أن يعرف جهله فليقرأ كتاب القسامة لمحمد بن نصر المروزي. فهذا خلق ينبغي أن يتربى عليه طلبة العلم. ولذلك روي عن الشعبي أنه قال العلم ثلاثة أشبار وهذا شيء ملاحظ مجرب. فمن حصل الشبر الأول ظن أنه أعلم الناس ومن حصل الشبر الثاني علم جهله أما الثالث فلا مطمع لأحد فيه. وذلك من جميل الشعر قول بعضهم تواضع تكون كالنجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع ولا تك كالدخان يعلو بنفسه إلى طبقات الجو وهو وضيع. انظروا إلى النجم ما أعلاه وما أبعده مع ذلك يظهر لك في الماء الصافي الرقراق كأنه أسفل منك أو معك مع أنه في علوه المرتفع. وانظر إلى الدخان كيف أنه وضيع وفي الأرض ومع ذلك ينتفش بنفسه وينتفخ في الجو ثم ماذا يكون مصيره؟ أن ينتهي. فهذا جر له ما ذكره الشيخ أبو يحيى. أحببت أن أشير إلى أن عبد السلام ابن تيمية الجد عبد السلام بالبركات جد الشيخ الإسلام ابن تيمية قد عزى الحديث في منتقى الأخبار إلى البخاري أيضا ولعل هذا هو السبب الذي وقع للشيخ الإسلام الوهم فيه إن كان وهما فربما نكون نحن الواهمين. إن كان وهما فمن الغالب أنه يكون حافظ كتاب جده وهو في الصغر فالحفظ في الصغر كالنقش في الحجر ولم يعلق عليه الشوكاني في نيل الأوطار لا بشيء لا نفي ولا إثبات. وهذا أيضا من تواضع الإمام الشوكاني رحمه الله لا شك أنه بحث عنه فإذا لم يجده لم يستطع الجزم فتجاوزه دون تعليق. إذا نرجع إذا وقد روى البخاري في صحيحه اكتبوا جنبها أنه عند ابن حبان وابن المنذر وغيره ولم يتيسر لنا العثور عليه في الصحيح. وعزاه ابن حجر وهو الخبير بالبخاري جدا إلى البيهقي ولو كان قطعا عند البخاري ما عزاه إليه. وقد روى البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صالح أهل خيبر على الصفراء والبيضاء والسلاح يعني الذهب والفضة والسلاح سأل بعض اليهود وهو سعية عم حيي بن أخطب عن كنز مال حيي بن أخطب فقال أذهبته النفقات والحروب. سأله قاله أين كنز حيي بن أخطب؟ قاله نفد أذهبته النفقات والنوائب التي لا تنتهي والحروب الكثيرة. فقال أذهبته النفقات والحروب فقال العهد قريب والمال أكثر من ذلك. فانظروا كيف استدل النبي صلى الله عليه وسلم بالقرينة الظاهرة على كذب عم حيي بن أخطب. قال له المال كثير جدا والزمان قريب مستحيل أن هذا المال الكثير ينتهي في هذا الزمان. وهذا أصل من الأصول تعتمد عليها في باب القرائن وقد بحث فيه الشيخ يحيى في كتابه هذا بحثا طيبا. فقال العهد قريب والمال أكثر من ذلك. فدفع النبي صلى الله عليه وسلم السعية إلى الزبير فمسه بعذاب فقال قد رأيت حييا يطوف في خريبة. فمسه يعني ليس بالشيء القوي الذي يقتل لكنه مؤدي للغرض. قال قد رأيت حييا يطوف في خربة هاهنا، يعني مكان خرب، فذهبوا فطافوا فوجدوا المسك في الخربة. المسك بفتح الميم هو الجلد، والمسك بكسرها هو العطر المعروف. فالمسك هذا يعني الجلد، كان يجعل فيه المال ثم خزنه. هذا الحديث أصل في جواز تعذيب المتهم، يعني الكافر، عند وجود القرينة على ذلك. لكن قال الشيخ الإسلام: وهذا الرجل كان ذميا، لأنه من أهل خيبر ولهم ذمة مع النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال لهم: أقركم ما أقركم الله، والذمي لا تحل عقوبته إلا بحق، فكيف بالمسلم؟ إذا كان الذمي لا تحل عقوبته إلا بحق، فالمسلم أعظم وأشد حرمة. وكذلك كل من كتم ما يجب إظهاره من دلالة واجبة ونحو ذلك يعاقب على ترك الواجب. بالنسبة للتعذيب، الأصل فيه أنه ممنوع في شرع الله عز وجل، والدليل على ذلك ما ثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه مر على أناس يعذبون في الخراج بأنهم كفار أهل ذمة، فسأل عن هذا فأخبر أنه الأمير هو، أن بعض الأمراء، بعض أمراء بني أمية، هو الذي أمر بذلك. فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يعذب يوم القيامة الذين يعذبون الناس في الدنيا. وهذا لفظ عام، الذين يعذبون الناس في الدنيا. ولا يجوز تعذيب الكافر إلا في حالتين: الأولى لغرض استخراج معلومات منه أو نحو ذلك نحتاجها، كما في حديث عم حيي هذا، ولا بد أيضا أن يكون ما اعترف به دلت القرائن عليه وصدقه الواقع، كما في قصة حيي، فإنه حين اعترف، رغم أنه لم يعترف اعترافا صريحا، لما جاء الصحابة وجدوا الكنز فدل ذلك على صدقه، فإذا اعترف ولم يوجد ما يدل على ذلك فلا بد من التأني فيها، والمسألة عموما لا بد فيها من التأني. ومن هذا أيضا ما في صحيح مسلم، يعني من تعذيبه لمعرفة المعلومات، ما في صحيح مسلم أن الصحابة أخذوا 2 من المشركين، يعني شباب صغار كانوا بالغين، أخذوهم قبل معركة بدر، فكانوا يسألونهم عن المشركين، لم يكن أنذاك الصحابة قد عرفوا أن العيرة نجت وأن النفير هو الذي سيواجههم، وكانوا يريدون العيرة ولا يريدون النفير، كما أخبر الله عز وجل بذلك عنهم: وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. فلما أخذوا الشاب، لما أخذوا الشابين هذين بدأوا يضربونه، فيقولون لهم: أين أبو سفيان الذي هو مشرف على العير؟ فيقولون لهم: لا ندري، لكن ها هي قريش هنا، فيهم أبو جهل وفلان وفلان وفلان. فكانوا يضربونه، فإذا ضربوهم قالوا لهم ما يريدون. والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فلما انتهى من صلاته قال لهم: إنكم لتضربونهم إن صدقوكم، وتدعون ضربهم إن كذبوكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على ضربهم لما كان بغرض استخراج المعلومات، ولا يقر بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم على باطل. ثم سألهم عن المشركين فأخبروه أنه ها هنا، أي النذير. فسألهم كم يذبحون، سألهم كم عددهم، قالوا كثير. قال كم يذبحون، قال يوم عشر من الإبل ويوم 9 من الإبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: القوم ما بين 900 إلى 1000. طيب، إذا قال: وهذا الرجل كان ذميا، والذمي لا تحل عقوبته إلا بحق. وكذلك كل من كتم ما يجب إظهاره من دلالة واجبة ونحو ذلك يعاقب على ترك الواجب. دخلنا في موضوع آخر، قال: وما أخذه العمال وغيرهم من مال المسلمين بغير حق فلولي الأمر العادل استخراجه منهم كالهدايا التي يأخذونها بسبب العمل. هذه مسألة الثانية. نعم، المسألة الثانية، صدق، بارك الله فيك، المسألة الثانية هي عند المعاملة بالمثل. إذا كان هذا الأسير أو طائفته التي هو منها، طائفته الخاصة، ثبت عنهم تعذيب المسلمين، فإنه يجوز معاملتهم بالمثل للأدلة العامة في المعاملة بالمثل، إن كان مما يجوز المعاملة به. مثلا لو أنهم عذبوه بمنكر أو بأمر حرام، سقوه خمرا أو غير ذلك، فهذا لا تجوز المعاملة فيه بالمثل. هذه الصورة الثانية، بارك الله. نعم، إذا دخلنا في موضوع آخر، قال: وما أخذه العمال وغيرهم من مال المسلمين بغير حق فلولي الأمر العادل استخراجه منهم كالهدايا التي يأخذونها بسبب العمل. هذه كما قلت مسألة مهمة جدا، وهي مسألة الهدايا التي تهدى إلى من تولى عملا عاما للمسلمين. فهذه يجب أن يتفقه فيها الإنسان وأن يعلم حكم الله تبارك وتعالى فيها. والحديث فيها طويل جدا، لكن نحاول أن نلخص منه يعني رؤوس أقلام تكون بمثابة القاعدة. انتبهوا معي جيدا. الإنسان إذا تولى مسؤولية عامة كالأمير أو القاضي أو يعني أي مسؤولية عامة من المسؤوليات التي ترجع إلى عموم الناس، فهذا في باب الهدية على قسمين: إما أن يهدي له من كان يهدي له من قبل، وإما أن يهدي له من لم يكن يهدي له من قبل، لا يخرج عن أحد هذين الحالين. فإن كان الذي أهدى له لم يكن يهدي له من قبل فهذه هدية بسبب العمل ولا تحل له ولا يجوز له أن يأخذها، وإن أخذها فهي رشوة في حقه وسحت ومال حرام يأكله، وإن أخذها فيجب عليه أن يدخلها إلى بيت مال المسلمين ويوصلها إلى الأمير، فإن لم يفعل فقد أكل الحرام والسحت، فإن علم بذلك الأمير فله الحق أن يستخرجها منه كما ذكر هنا. فإذا أتى بها الأمير وطيبها له الأمير وأعطاها له فهي حلال زلال له. هذه الصورة واضحة. الصورة الأخرى أن يهدي له من كان يهدي له من قبل، فهذه تجوز بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون كان يهدي له من قبل، وهذا غالبا لا يكون إلا في الأقارب أو الأصدقاء، هذه واحدة. الشرط الثاني أن لا يزيد على المقدار الذي كان يهدي له، فإذا زاد على المقدار الذي كان يهدي له فما زاده لا يجوز له أخذه. مثلا هو كان يهدي له مثلا نقل لباسا عاديا من اللباس، فلما تولى الإمارة صار يهدي له حريرا مثلا، فهذه الهدية بسبب الولاية فلا تحل له. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث هو أن لا يكون له غرض يريد قضاءه في ذلك الوقت. لنفرض مثلا أنه كان يهدي له لباسا، ويهدي له مثلا نوعا واحدا من اللباس بشكل معين، وهو الآن لنفرض أنه قاضي مثلا، فعنده خصومة عند هذا القاضي، فأهدى له نفس اللباس بنفس الطريقة ما زاد ولا نقص، فما دامت عنده الخصومة في هذا الباب فإنها لا تحل له، لأن له غرضا في هذه الهدية. فبهذه الشروط الثلاثة يجوز أخذ الهدية ممن كان يهديها من قبل، أن يكون كان يهدي له من قبل، لا يزيد له في الهدية على ما كان يفعل، لا يكون له عنده غرض معين يريد قضاءه، مثلت له بالخصومة عند القاضي. وفي هذا أثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لعلنا يعني أثر جميل من عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لعلنا أن نسمعكم إياه. هنا هذا المهم الأثر لم يجده، لكن أذكره من حفظي، هو أن زيد بن ثابت رضي الله عنه أهدى إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه مالا، فرفض عمر بن الخطاب وكان يهدي له من قبل، فرفض عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يأخذه منه، فسأله لماذا لم تأخذه مني؟ فقال لأنك أخذت دينا من بيت المال. الآن زيد بن ثابت يهدي من قبل عمر بن الخطاب، لكن عرضت له حاجة أخذ دينا من بيت المال على أن يرده، ففي هذه الفترة أهدى لعمر كما كان يهدي له، حديث عند البيهقي في سننه. فرفض عمر أن يأخذ الهدية، قال له لماذا رددت علي هديتي وقد كنت تأخذها؟ قال لأنك أخذت دينا من بيت المال، هو له غرض الآن. فخاف عمر من ذلك، مع أن زيد أصلا هذا الموضوع ليس في ذهنه. فعمر رد إليه زيد بن ثابت رد إلى عمر المال الذي أخذ من بيت المال، وقال لي لا حاجة لي في مال يقطع ما بيني وبينك من الوداد. طيب نواصل. قال وما أخذه العمال وغيرهم من مال المسلمين بغير حق فلولي الأمر العادل استخراجه منهم كالهدايا التي يأخذونها بسبب العمل. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه هدايا العمال غلول، هدايا الأمراء غلول. وهذا روي عن أبي سعيد الخدري وروي عن أبي حميد الساعدي، وهو عند أحمد في مسنده من حديث أبي حميد الساعدي، وورد أيضا من حديث أبي هريرة وابن عباس وجابر وغيرهم رضي الله عنهم. وفي الصحيحين عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبية على الصدقة، يعني على أن يأتي ويجمع الصدقات. وأول ما يستفاد من هذا ما هو؟ هو جواز استخدام المفضول وناقص الأمانة مع وجود غيره لسبب اقتضى ذلك. فإن ابن اللتبية هذا رجل غير معروف، ثم ظهر كما سيظهر في قصة الحديث أنه ناقص أمانة بسبب الهدايا التي أخذها، ومع ذلك ولاه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر لسبب اقتضى ذلك ولا شك، ولعلهم ابناء عمه. استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبية على الصدقة، فلما قدم قال: هذا لكم، يعني هذه صدقاتكم، وهذا أهدي إلي، هذه هدايا العمال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال الرجل نستعمله على الأعمال. لما جاءه الشيخ اختصر الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم حاسبه على عمله، وهذا كما قلت أحد الأدلة على وجوب الحساب. وبعض الإخوة وبعض القادة يعني تبلغ به الثقة في الإنسان، والثقة محمودة، ولا شك أن يعطيه من المال ثم لا يحاسبه على ذلك، وهذا لا ينبغي، بل ينبغي لكل مسؤول كائنا من كان أن يتعود أن ما أخذه من مال المسلمين يسجل في مصرفه، ثم يسلم في نهاية كل شهر أو 3 أشهر أو 6 بحسب الحال، يسلم تقريرا ماليا بما أنفق فيه هذه الأمور، يحفظ عند أمين المالية أو عند المحاسب أو عند غيره. فبهذا يعلم أن الأمور ذهبت في الطرق الشرعية، ويسد بذلك الباب على كل ناقص أمانة أو نحو ذلك. فإن كان عند المحاسبة وجد أن إنسانا أخذ مالا بغير حق أو شك في أخذ مال أو نحو ذلك، حقق في الموضوع ولا يلبس ويترك حتى يعلم أين ذهب هذا. فهذه أموال المسلمين، لكل مسلم فيها حق، ومن وجد خان جازت عقوبته كما ذكره شيخ الإسلام في الأصل الذي قبل هذا. إذن قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما حاسبه وقف للناس فخطبهم. وكانت هذه عادته صلى الله عليه وسلم، أنه إذا حدث أي أمر عام للناس، يعني الناس جميعا، أن يقف لهم. وهذه أيضا مسألة مهمة أن يعتادها الإخوة المسؤولون كل بحسب درجة مسؤوليته، أنه إذا كان أمر يعني الجميع ليس أمر خاصا، أن يوقف للناس فيبين لهم: وقع كذا وكذا، وعملنا فيه بكذا وكذا بناء على كذا وكذا، حتى تكون الناس على بين من أمرها، وهذا يقطع كثيرا من القيل والقال. إذا نواصل. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال الرجل نستعمله على العمل مما ولانا الله، فيقول: هذا لكم وهذا أهدي إلي. فهل لا جلس في بيت أبيه وبيت أمه، أصلحها اكتب جلست، فهل لا جلس في بيت أبيه وأمه حتى فينظر أيهدى إليه أم لا. هذا هو الضابط في الهدية، أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يهدي لك وأنت في بيت أبيك وأمك أو بيتك، وبالقدر الذي كان يهدي لك به وليست له عندك، هذا كله من مقتضى هذا الضابط، فخذ هديته. أما من لم يهدي لك ولم يعلم بوجودك إلا حين وليناك نحن على أمر من أمور المسلمين، فهذا لم يعطه لك، وإنما بسبب ولايتك لنا فأدخله إلى بيت مال المسلمين. هذا هو الضابط أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى ينظر يهدى إليه أم لا. ثم قال: والذي نفسي بيده لا يأخذ منه شيئا إلا جاء يوم القيامة يحمله على رقبته. حتى لو كان هاتفا يجي يصيح على رقبته يوم القيامة، حتى لو كان طلقة تجي تصيح على رقبته يوم القيامة تفضحه أمام الخلائق. والله والذي نفسي بيده لا يأخذ منه شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته، إن كان بعيرا له رغاء، أو بقرة له لها خوار، أو شاة تيعر يعني تصيح. ثم رفع يديه حتى رأينا عفرة إبطيه، العفرة هي البياض الذي ليس بناصع. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس إزارا أو وردان ونحو ذلك، فلما رفع يديه ظهرت عفرة إبطيه صلى الله عليه وسلم. ثم رفع يديه حتى رأينا عفرة إبطيه، ثم قال: اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت 3، أي قالها النبي صلى الله عليه وسلم 3. وهذا الباب فيه آثار كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الإمام مسلم، من حديث عدي بن عميرة الكندي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا، المخيط الذي يخاط به الإبرة الكبيرة، فكتمنا مخيطا فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة، كما قال الله عز وجل: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، الغلول يأتي به، يأتي به على رقبته يصيح، كان غلولا يأتي به يوم القيامة. قال: فقام إليه رجل أسود من الأنصار كأني أنظر إليه، فقال: يا رسول الله اقبل عني عملك، أي خذ عني العمل، لا أريد أن أعمل لك ما دام هذا هو كلامك، يعني أنه ممن غل وله مخيطا يأتي به يوم القيامة. قال: وما لك، يعني ما الذي دفعك إلى أن ترد إلي العمل؟ قال: سمعتك تقول كذا وكذا، يعني من كتمنا مخيطا فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا أقول الآن من استعملناه منكم على عمل فليجئ بقليله وكثيره، فما أوتي منه أخذ وما نهي عنه انتهى. بعد أن يأتي بالهدايا ما أعطاه منها الأمير صار حلالا له فليأخذه. وفي سنن أبي داود من حديث بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا، وهذا فيه أنه يستحق من ولي على العمل رزقا من بيت مال المسلمين، وهذه تأتي معنا ضبط الحديث نستدل به عندها. فما أخذ بعد ذلك فهو غلول. بواب البخاري في صحيحه قال: باب من لم يقبل الهدية لعلة. ثم ساق عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أنه اشتهى تفاحا، ثم خرج فكان في طريقه ذاهبا فتلقاه بعض المسلمين فأهدى إليه تفاحا، يعني التفاح الذي كان يشتهيه، فرفض عمر بن عبد العزيز رحمه الله أن يأخذه، فقال له: ما كنت تشتهي الآن تفاحا وجاءك هدية، وأما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ الهدية؟ قال لهم: هي للنبي صلى الله عليه وسلم هدية ولنا رشوة. فهذه هي حقيقة الهدية التي تعطى للمرء بسبب مسؤوليته. وأخرج أبو داود أيضا في سننه عن المستورد بن شداد قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان لنا عاملا فليكتسب زوجه. هذه حقوق العامل التي تحق له، طبعا وهذا كله معلق بحسب قدرة بيت مال المسلمين، يعني ليس أمرا واجبا هذه الثلاث التي سنذكره، بل بحسب قدرة بيت مال المسلمين. لكن كل من تولى مسؤولية للمسلمين شغلته وتفرغ لها فهذا يستحق أن يعطى من المال من مال المسلمين ما يقوم به ويصلح به أموره الشخصية. فأخرج أبو داود عن المستورد بن شداد، وهذه تأتي إن شاء الله، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان لنا عاملا فليكتسب زوجه، فإن لم يكن له خادم فليكتسب خادما، فإن لم يكن له مسكن فليكتسب مسكنا، فما أخذ بعد ذلك، فما اتخذ من غير ذلك فهو غال أو سارق. هنا تنبيه مهم جدا، وهو أن بعض الناس حين يعلم أن أهل الدين، أن المجاهدين مثلا، وأن الإخوة الذين يقومون على أمور إقامة الشريعة لا يأخذون الهدايا من الناس بسبب مسؤولياتهم، فإنه، وهذا غالبا ما يوجد في أصحاب المكر الذين لهم تجربة في معاملة الناس وفي مخالطتهم، فإنه يحتال فيهدي هدية إلى زوجتي، يعني يرسل زوجته إلى زوجة الأمير هذا أو المسؤول بهدية معينة، أو يعطيها لأحد الأولاد أو نحو ذلك، وهذا كله داخل في هدايا العمال. مثلا الصبي تهدى له سيارة مثلا، ليس هذا مما يهدى للصبيان، بل هذه الهدية هي لك أنت أيها المسؤول، لكن بطريقة فيها نوع التفاف. ومن هذا ما أخرجه البيهقي في سننه عن الإمام مالك رحمه الله أنه قال: أهدى رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من عمال عمر بن الخطاب، أهدى شيئا إلى إحدى زوجات عمر بن الخطاب رضي الله عنه، نعم أهدى لها نمرقتين، فجاء عمر بن الخطاب فرأى هاتين النمرقتين، يعني شبيه بالوسادة، النمرقة شبيهة بالوسادة، فقال لها: من أين لك هذا؟ اصدقيني ولا تكذبيني. قالت: هذا أهداه لنا فلان، الرجل هذا العامل لعمر بن الخطاب. فقال عمر: قاتل الله فلانا، كلما أراد منا شيئا فلم نسعفه به جاءنا من طريق أهلنا وأولادنا. أمره جاءنا من طريق أهلنا وأولادنا. ثم أخذ عمر النمرقتين فخرج بهما، فلحقته جارية لعمر بن الخطاب وهي تنادي: أعطنا الصوف الذي في النمرقتين، فإنه ليس إما أهداه لنا وإنما هو من صوفنا. فشق عمر النمرقتين هكذا وأخرج الصوف ثم أعطاه لها، وذهب بالنمرقتين فأعطى إحداهما لإحدى المهاجرات والأخرى لإحدى نساء الأنصار. طيب، قال: وكذلك محاباة الولاة في المعاملة من المبايعة، وكذلك محاباة الولاة في المعاملة من المبايعة والمؤاجرة والمضاربة والمساقات والمزارعة ونحو ذلك، هو من نوع الهدية. المقصود بالمحاباة هنا هو مجاملة المسؤول وإعطاؤه بسبب مسؤوليته والخفض له في السعر مثلا ونحو ذلك مما يفعله الناس بسبب ولايته. ولذلك نص أهل العلم على أن القاضي لا ينبغي أن يتولى الشراء لنفسه لأن الناس تحابيه: بكم هذا؟ هذا بكذا. لا، أخذه بكذا لك أنت بسبب أنه هو القاضي أو أنه هو المسؤول أو نحو ذلك. وكذلك لا ينبغي أن يكون الذي يشتري له معروفا، يعني لا يعرف أن هذا هو الذي يبعثه القاضي في مهامه ويشتري له، فإنه يحابى كما يحابى القاضي، فيكون الذي يشتري له شخص عادي لا يعلمه الناس. فهذا النوع من المال الذي يحصل للمسؤول عن طريق هذا النوع من المحابات فإنه نوع من الهدية يرجع إلى بيت مال المسلمين. ولذلك قال: وكذلك محاباة الولاة في المعاملة من المبايعة والمؤاجرة والمضاربة والمساقات والمزارعة ونحو ذلك هو من نوع الهدية. ولهذا شاطر عمر بن الخطاب رضي الله عنه من عماله من كان له فضل ودين. أمره شاطر من عماله، يعني أخذ شطر أموالهم، من كان ذا فضل وذا دين ممن لا يتهم بخيانة، وإنما شاطرهم، يعني أخذ شطر أموالهم لما كانوا خصوا به لأجل الولاية من محابات وغيرها. لعمر في هذا قصص نذكر منها واحدة، وهي في موطأ الإمام مالك، أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه كان واليا على البصرة، فمر عليه عبد الله وعبيد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عبد الله صحابي المعروف وعبيد الله أخوه. فمر على أبي موسى الأشعري فقال لهما: لو أستطيع نفعكما بشيء لفعلت ذلك. ثم قال: بلى، ها هنا مال أريد أن أرسله إلى أمير المؤمنين فأعطيه لكم توصلونه إليه وتشتغل وتتبعون فيه وتشترون فتحصلون منه ربحا. ثم أعطاهم إياه وقالوا له نعم، وفعل ذلك وكتب لهم رسالة إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، وكتب إليه أن يأخذ منهم أصل المال كله وطبعا لهم الربح. فلما جاء عند أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وأخبراه الخبر سألهما، قال لهما، هما كان في غزوة، كل جيش المسلمين فعل به هذا؟ قال: لا، قال ابن أمير المؤمنين، يعني فعلهما لأنكما فعله لأنكم ابناء أمير المؤمنين. ثم قال لهما: هاتوا المال وهاتوا الربح. فما عبد الله فسكت لم يتكلم، وما عبيد الله فراجع والده في الأمر، فقال لهم عمر: هاتوا المال وهاتوا الربح. فما عبد الله فسكت لم يتكلم، وما عبيد الله فراجع والده، ووالده هو أمير المؤمنين أيضا، ثم كان يحاجه، فكان إما جادله به أن قال له: أرأيت لو ضمناه، أرأيت لو تلف هذا المال ألسنا كنا نضمنه؟ قال: بلى، يعني إذا كنا نضمنه فلنا أيضا الربح إذا ربح. هذا كان بمحضر من الصحابة. فقال له بعض الصحابة: إذن اجعله قراضا، أي مضاربة، كأنه أعطاهم مالا يضاربون به فيرجع المال إلى صاحبه ولهم نصف الربح. ففعلها عمر بن الخطاب فأخذ منهم نصف، فأخذ منهم المال كله وأخذ منهم نصف الربح. فهذا من مشاطرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه للناس لولياته ولأبنائه لما كانوا يحابون، وله في ذلك أقاصيص نكتفي منها بهذا. نعم، قال: ولهذا شاطر عمر بن الخطاب رضي الله عنه من عماله من كان له فضل ودين لا يتهم بخيانة، وإنما شاطرهم لما كانوا خصوا به لأجل الولاية من محابات وغيرها، وكان الأمر يقتضي ذلك لأنه كان إمام عدل يقسم بالسوية. يعني عمر بن الخطاب كان إماما عادلا يقسم بالسوية، فكان لا يظلم أحدا ويعطي لكل أحد ما يستحقه، فلذلك كان يحاسب الناس ويشاطرهم على عماله. فلما تغير الإمام والرعية كان الواجب على كل إنسان أن يفعل من الواجب ما يقدر عليه، ويترك ما حرم عليه، ولا يحرم عليه ما أباح الله له. وقد يبتلى الناس من الولاة بمن يمتنع من الهدية ونحوها، يعني يكون والي ولا يأخذ من الناس شيئا من الهدية، لكن ليتمكن بذلك من استيفاء المظالم منهم، يعني يكون ذلك سبب لأن يظلمهم ويأخذ منهم ما لا يحق له، ولا يمكن لأحد أن يحاجه فيقول له أنت أيضا تظلم فتأخذ الهدية، فيمتنع عن الظلم لا من باب العدل، وإنما ليقطع الحجة عن الناس في ظلمه، ليتمكن بذلك من استيفاء المظالم منهم، ويترك ما أوجبه الله من قضاء حوائجهم. فمع أنه يظلمهم لا يعطيهم ما أوجب الله عز وجل لهم، فيكون من أخذ منهم عوضا على كف ظلم وقضاء حاجة مباحة أحب إليهم من هذا الذي يمنعهم حقوقهم ويظلمهم. فإن الأول قد باع آخرته بدنيا غيره، وأخسر الناس صفقة من باع آخرته بدنيا غيره. وإنما الواجب كف الظلم عنهم بحسب القدرة، وقضاء حوائجهم التي لا تتم مصلحة الناس إلا بها، من تبليغ للسلطان حاجاتهم، وتعريفه بأمورهم، ودلالته على مصالحهم، وصرفه عن مفاسدهم، هذه كلها من الحاجات التي ينبغي أن تبلغ للسلطان والأمير بأنواع الطرق اللطيفة وغير اللطيفة، كما يفعل ذوو الأغراض من الكتاب ونحوهم في أغراضهم، يعني كما يفعل أهل الكتاب وهم الذين يشرفون على الرسائل حين يكتبون فيها مطالب الناس وأغراضهم وحوائجهم ونحو ذلك. ففي حديث هند بن أبي هالة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أنه كان يقول: أبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغها، فإنه من أبلغ لا سلطان حاجة من لا يستطيع إبلاغها ثبت الله قدميه على الصراط يوم تزل الأقدام. وهذا أمر مهم، وهو السعي في قضاء حوائج الناس وإبلاغها إلى من يستطيع قضاءها من ذوي السلطان ومن ذي الأمر وغيره، فإنه من أسباب ثبات القدم على الصراط يوم القيامة. وأي أجر وأي فضل يريده الإنسان أعظم من هذا. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه كان يقول: اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء، يعني اشفعوا للناس في قضاء حوائجهم يعطيكم الله عز وجل الأجر، ثم يكتب لهم بعد ذلك على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ما شاء. وهذه الشفاعة لا يجوز أخذ الأجر عليها، ولذلك قال: وقد روى الإمام أحمد وأبو داود في سننه عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له عليها هدية فقبلها، يعني قبل الهدية التي أهديت له على هذه الشفاعة، فقد أتى بابا عظيما، صححها، فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. وروى إبراهيم الحربي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: السحت، يعني السحت المحرم الذي حرمته الشريعة، أن يطلب الحاجة للرجل فتقضى له، يعني يشفع له حتى تقضى له حاجته، فيهدي إليه هدية فيقبلها، يديله هدية على ذلك فيقبلها. وروي أيضا عن مسروق بن الأجدع التابعي المشهور أنه كلم ابن زياد الأمير في مظلمة فردها، يعني في ظلم كان ظلم الإنسان فأبطل هذه المظلمة وردها، فأهدى له صاحبها، أي صاحب المظلمة أهدى لمسروق وصيفا وهو الغلام العبد، فرده عليه لم يأخذ منه. وقال: سمعت ابن مسعود يقول: من رد عن مسلم مظلمة فرزأه عليها قليلا أو كثيرا، يعني أخذ منه على المظلمة التي رد عنه شيئا قليلا أو كثيرا، فرزأه عليها قليلا أو كثيرا، فهو السحت، يعني من السحت الحرام الذي حرمه الله عز وجل. فقلت يا أبا عبد الرحمن ما كنا نرى السحت إلا الرشوة في الحكم، يعني ما يعطى للقاضي ونحوه ليحكم بالباطل. قال ذاك كفر، لأن صاحبه يحكم بالباطل وهو يعلم، فدخل في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وهذا هو الكفر الأصغر الذي روي عن ابن عباس فيه ما روي على ما في سنده. فأما انتهى الأثر. قال شيخ الإسلام فأما إذا كان ولي الأمر يستخرج من العمال ما يريد أن يختص به هو وذووه فلا ينبغي إعانة واحد منهما إذ كل منهما ظالم. يعني إذا كان الأمير يأخذ من الناس ما يستعين به هو وذووه ما لا يجوز لهم فلا تجوز إعانته على هذا الظلم. كلص سرق من لص، لص سرق من لص، هذا جزء إعانة أحدهما على الآخر. وكالطائفتين المقتتلتين على عصبية ورئاسة، فهذا أيضا لا يجوز أن يعان أحد منهم على الآخر. ولا يحل للرجل أن يكون عونا على ظلم، لا يحل للإنسان أن يعان على ظلم أيا كان ذلك الظلم وأيا كان المظلوم أيضا. فإن التعاون نوعان، تعاون على البر والتقوى من الجهاد وإقامة الحدود واستيفاء الحقوق وإعطاء المستحقين، فهذا مما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومن أمسك عنه خشية أن يكون من أعوان الظلمة فقد ترك فرضا على الأعيان أو على الكفاية، قد يكون متعينا عليه وقد يكون فرض كفاية، متوهما أنه متورع، متوهما أن سبب هذا هو الورع. فمن ترك إعانة المسلمين وأمرائهم وإخوانهم على إقامة الشريعة لما يظنه من ظلمهم ونحو ذلك، فهذا ترك فرضا إما متعينا عليه أو على الكفاية بالورع الكاذب. وما أكثر، هذا كلام شيخ الإسلام، وما أكثر ما يشتبه الجبن والفشل بالورع. ومن أراد أن يعلم صدق هذه الكلمة فلينظر إلى واقع المسلمين، خاصة واقع من ينبغي لهم أن يتصدروا ريادة الناس وهدايتهم إلى الحق. وما أكثر ما يشتبه الجبن والفشل بالورع إذ كل منهما كف وإمساك. الجبن عبارة عن ماذا؟ عبارة عن كف اليد. الورع عبارة عن ماذا؟ عبارة عن الكف. فلما اشترك في أن كل منهما كف وإمساك كان كثيرا ما يشتبهان على بعض الناس. والثاني من أنواع التعاون، الأول هو التعاون على البر والتقوى، فهذا واجب إما على الأعيان وإما على الكفاية. الثاني تعاون على الإثم والعدوان، فهذا حرام، كالإعانة على دم معصوم من مسلم أو ذمي، أو أخذ مال معصوم كذلك، أو ضرب من لا يستحق الضرب ونحو ذلك، فهذا الذي حرمه الله ورسوله. قال نعم إذا كانت الأموال قد أخذت بغير حق وقد تعذر ردها إلى أصحابها ككثير من الأموال السلطانية، فالإعانة على صرف هذه الأموال في مصالح المسلمين كسداد الثغور ونفقة المقاتلة ونحو ذلك من الإعانة على البر والتقوى. هذه مسألة الأموال الحرام، الأموال التي أخذها الإنسان وحصلها بغير وجه شرعي، مثل ما يحصله بالغصب أو السرقة أو الاحتيال أو ما شابه ذلك، فهذا يجب على الإنسان أن يتوب منه. هذا في حق الأفراد وفي حق الجماعات يجب على الإنسان أن يتوب منه. والتوبة منه هي أن يرد على صاحب المال ماله، أن يرد على صاحب المال ماله. نذكر حكمه على وجه الاختصار وإلا قد تكون فيه بعض التفاصيل. ومثل هذا المال الذي هو محرم في نفسه، مثل ما يحصل من مال المخدرات مثلا، أو من مال بيع الخمر، أو من مال البغايا أو نحو ذلك، فهذا كله يجب على صاحبه أن يقلع عنه وأن يتوب إلى الله عز وجل. فإذا أراد التوبة إلى الله عز وجل، فإن كان مال مخلوق أخذه منه فهذا يجب عليه أن يرده إليه. فإذا عجز عنه، وهذا يقع إذا كان زمن قديما أو كان أخذ كما أو كان أخذه كما يفعل اللصوص وقطاع الطرق حين يوقفون سيارة أو شاحنة فيأخذون ما فيها، فمن بعد إذا تاب الواحد منهم لا يعرف هذا مال من، فهذا إما فهذا النوع من المال ينفق في مصالح المسلمين العامة، واضح. كذلك إذا كان هذا المال حقا لله عز وجل كما يحصل من مالي مثل تبيان المخدرات ومالي خمر ونحوه. فأراد الإنسان أن يتوب، فالتوبة النصوح الحقيقية في هذا الباب هي أن ينخلع من هذا المال كله ولا يبقي منه شيئا، ويعتاض عنه بمال حلال يعينه به المسلمون أو يتكسب من جديد أو نحو ذلك، وينفقه في مصالح المسلمين. ومن مصالح المسلمين ما ذكره هنا كسداد الثغور ونفقة المقاتلة. فإذا يعني قلت هذه هي التوبة الصحيحة التي لا يشك في أنها توبة، ثم قول آخر لبعض أهل العلم ولعله ترجيح كأن الشيخ الإسلام يميل إليه، وهو أنه يجوز له أن يأخذ هذا المال ويبقيه عنده ويتوب إلى الله عز وجل ويعتبر هذا المال مالا حلالا له ويصير حلالا عليه، ثم لا يجوز له بعد ذلك أن يأخذ شيئا من المال الحرام. إذا كان مثلا ما زال له دين من المخدرات على واحد، فإنه لا يجوز له أخذ ذلك المال إلا إذا كان يعلم أن صاحبه سينفقه في حرام فليأخذ منه ولينفقه في حلال. فهذا قول لبعض أهل العلم ولعله ترجيح الشيخ الإسلام ابن تيمية. وأقوى من أقوى الأدلة عليه، أذكر دليلا واحدا هو من أقوى الأدلة عليه، أن الشريعة ثبت فيها أن مال الكافر مهما كان مصدره إذا أسلم ودخل الإسلام فإنه ماله الحلال عليه، لا شك في ذلك ولا ريب، فلا يكون الكافر خيرا من المسلم في هذا. فإن قيل إن الشريعة فعلت هذا ترغيبا، هذا كله من استدلال شيخ الإسلام، فإن قيل إن الشريعة فعلت ذلك ترغيبا للكافر في الإسلام، فما ترغيب الكافر في الإسلام بأولى من ترغيب المسلم في التوبة إلى الله عز وجل. وهذا قد يكون حلا لكثير من الناس، فإن بعض الناس يريد أن يتوب من هذا، فإذا تصور أنه سيرجع فقيرا كما كان أولا ربما كان ذلك مانعا له من التوبة، نسأل الله عز وجل العافية. للشيخ الإسلام في هذا كلام طويل ينبغي الإنسان أن يراجعه. إذن إذا تاب توبة نصوحا وأراد أن يرد هذه الأموال أو أراد أن يرد بعضها أو يبقي عنده شيء أن ينفقه في مصالح المسلمين، فإعانته على ذلك هي من الإعانة على ماذا؟ من الإعانة على ماذا؟ على البر والتقوى، لأنها إعانة الإنسان على التوبة وعلى وصول هذا المال إلى مستحقه. فهذا معنى قوله نعم إذا كانت الأموال قد أخذت بغير حق وقد تعذر ردها إلى أصحابها ككثير من الأموال السلطانية، فالإعانة على صرف هذه الأموال في مصالح المسلمين كسداد الثغور ونفقة المقاتلة ونحو ذلك من الإعانة على البر والتقوى، إذ الواجب على السلطان في هذه الأموال إذا لم يمكن معرفة أصحابها وردها عليهم ولا على ورثتهم أن يصرفها مع التوبة إن كان هو الظالم. وهذا كما يأخذه السلاطين من الضرائب ونحو ذلك، فإذا أرادوا أن يتوبوا وجب عليهم أن يردوا الأموال إلى أصحابها كما فعل عمر بن عبد العزيز حين تولى الخلافة، فإن عجزوا عن معرفة أصحابها أنفقوها في مصالح المسلمين مع التوبة إن كان هو الظالم إلى مصالح المسلمين. هذا قول جمهور العلماء كمالك وأبي حنيفة وأحمد، وهو منقول عن غير واحد من الصحابة، وعلى ذلك دلت الأدلة الشرعية كما هو منصوص في موضع آخر، وإن كان غيره قد أخذها فعليه هو أن يفعل بها ذلك. يعني كانت في بيت المال وليس هو الذي أخذها غيره، وهذه صورة عمر العزيز بالضبط، فعليه هو أن يفعل بها ذلك. وكذلك لو امتنع السلطان من ردها كانت الإعانة على إنفاقها في مصالح أصحابها أولى من تركها بيد من يضيعها على أصحابها. الآن إذا كنا نعلم أن هذا المال حق مسلم وامتنع السلطان أن يرده إليه، فالإعانة على أن يرجع إليه أولى وتنبغي، يعني لا تجوز إعانته على بقائها عنده، يجب الإعانة على رجوعها إلى أصحابها. وهذا كما مثلت في مثال الدين الذي يكون لصاحب المخدرات على من ينفقه في الحرام، فأخذه منه ليس منافيا لتوبته لأنه سيرجعه إلى حلال، بينما بقاه عند ذلك سيجعله ينفقه في حرام. قال وكذلك لو امتنع السلطان من ردها كانت الإعانة على إنفاقها في مصالح أصحابها أولى بتركها بيد من يضيعها على أصحابها وعلى المسلمين. فإن مدار الشريعة، هذا الأصل الضابط الذي سيذكر هنا مهم جدا في كثير من الأمور، هو من ضابط القدرة. قال فإن مدار الشريعة، كل الشريعة، فإن مدار الشريعة على قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. نحن ما استطعنا إلا هذا الشيء اليسير علينا ويسقط عنا ما عداه. فاتقوا الله ما استطعتم، المفسر قوله اتقوا الله ما استطعتم مفسر لقوله اتقوا الله حق تقاته، فحق تقاته هو استطاعتنا. وعلى قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، أخرجاه في الصحيحين. وعلى أن الواجب تحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها، وروا هذا نقل لشيخ الإسلام ابن تيمية، على أن الواجب على الإنسان هو أن يحصل ما استطاع من المصالح وما كان حاصلا منها أن يكمله، وأن يعطل ما استطاع من المفاسد وما كان موجودا منها أن يقلله. وبعض الناس صار يتحسس من كلمة المصلحة هذه من كثرة ما استخدمت في باطل، ومثلها كلمة الوسطية ومثلها كلمات أخرى، وهذا لا ينبغي للإنسان. فإن كون الناس استغلوا اللفظ الصواب أو الكلمة الحق في باطل لا يعني أن تترك لهم وأن تكون باطلا، بل تستخدم في موطنها الحق ويبين لهم باطلهم. وكثيرا ما ضربت المثل في هذا بقصة علي بن أبي طالب رضي الله عنه مع الخوارج، حين قالوا له لا حكم إلا لله، إن الحكم إلا لله، كلمة حق هذه أم لا؟ ماذا قال لهم علي بن أبي طالب؟ قال لهم كلمة حق أريد بها باطل. فمن يقول المصلحة ويريد بها باطلا نقوله كلمة حق أريد بها باطل، ومن يريد الوسطية ومن يقول الوسطية ويريد بها باطلا وما أكثره في هذا الزمان نقوله كلمة حق أريد بها باطل. وهكذا لفظ المفسدة، وهكذا حتى لفظ الجهاد، حتى لفظ الجهاد ولفظ الشهيد صار يطلق على من لا يستحقه، ما أكثر ما يسمى قتل الطواغيت بالشهداء. أفنترك لفظ الشهادة لأنه صار يستخدم هؤلاء الطواغيت؟ فديننا لا نتنازع عنه لخطأ أحد من كان، ومن أخطأ يبين له خطأه ونتمسك بالألفاظ النبوية. فذلك قال وعلى أن الواجب تحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها. فإذا تعارضت عارضت المصالح والمفاسد كان تحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما ودفع أعظم المفسدتين مع احتمال أدناهما هو المشروع، وهذا هو الغالب. أن توجد المصلحة المحضة أو توجد المفسدة المحضة هذا نادر جدا، الغالب أن يوجد شيء من المصلحة وشيء من المفسدة فيكون محل اجتهاد. ولشيخ الإسلام في هذا كلام نفيس، هناك له رسالة اسمها قاعدة في تعارض الحسنات والسيئات، تكلم فيها في هذا الأمر، وذكرت قدرا مما يتعلق بهذا الموضوع في دورة السياسة الماضية لمن أراد أن يرجع إليه، وإذا وفقنا الله فيما بعد ممكن أن نذكر بعضه. والمعين على الإثم والعدوان من أعان الظالم على ظلمه، هذا هو الضابط، من أعان الظالم على ظلمه هذا هو المعين على الإثم والعدوان. أما من أعان المظلوم على تخفيف الظلم عنه، الآن عندنا ظالم سيظلم، إعانته حرام وداخل في الإثم والعدوان. عندنا شخص سيظلم فسنعينه على أن يخفف عنه هذا الظلم، بدل أنه كان سيدفع مثلا 1,000,000 سنتوسط له حتى يدفع 500، هذا ليس إعانة على الظلم وإن كان ظاهره أن الرجل دفع، بل هذا إعانة للمظلوم في تخفيف الظلم عنه. فنحن حين عجزنا أن نرد عنه الظلم خففناه عنه، وهذا من تحصيل ما يستطيعه الإنسان من المصالح. فلذلك قال أما من أعان المظلوم على تخفيف الظلم عنه أو على أداء المظلمة فهو وكيل المظلوم لا وكيل الظالم، بمنزلة الذي يقرضه أو الذي يتوكل في حمل المال له إلى الظالم. مثال ذلك ولي اليتيم والوقف، إذا طلب ظالم منه مالا، إنسان ولي على مال يتيم فطلب منه قاهر جبار مالا ظلما وعدوانا، أو ناظر وقف مشرف عليه فطلب منه ظالم جبار مالا ظلما وقهرا وعدوانا، فاجتهد في دفع ذلك بمال أقل منه إليه، يعني هو ليس أمامه إلا أن يدفع المال ولا طاقة له بدفاعه، لكنه حرص على أن يدفع أقل ما يمكن دفعه، أو إلى غيره بعد الإجهاد التام في الدفع، بعد أن بذل جهده في أن لا يدفع فهو محسن لأنه خفف الظلم بقدر استطاعته، وما على المحسنين من سبيل كما قال الله عز وجل. وكذلك وكيل المالك من المنادين والكتاب وغيرهم الذي يتوكل لهم في العقد والقبض ويدفع ما يطلب منهم، لا يتوكل للظالمين في الأخذ. وكذلك لو وضعت مظلمة على أهل قرية أو درب أو سوق أو مدينة، فتوسط رجل منهم محسن في الدفع عنهم بغاية الإمكان وقسطها بينهم على قدر طاقتهم من غير محاباة لنفسه ولا لغيره ولا ارتشاء، بل توكل لهم في الدفع عنهم ولإعطاء كان محسنا. هذه الصورة كانت تقع في زمانه كثيرا، وربما وقعت أيضا خاصة في الأزمنة التي يصير فيها نوع فوضى، وهي أن أهل قرية يأتيهم ظالم جبار ليس عندهم ما يدافعون به عن أنفسهم، فيفرض عليهم ضريبة غالية أن يدفعوها ويلزمهم بذلك، وإلا فعل وفعل وهو قادر على ذلك. فمن توسط لهم عند هذا الظالم وتحمل على أن يدفع عنهم بأقل ما يمكنه، كما مثلا أنه فرض عليهم مليون، فهو مع المفاوضة مع هؤلاء الظالمين حتى أهبطها إلى 500 مثلا، ثم دفعها عنهم على أن يرجع إليهم بها فيعطيه كل منها بقدر طاقته، فهذا محسن فيما فعل. لذلك قال كان محسنا، لأنه دفع عنهم الظلم بقدر استطاعته. لكن الغالب أن من يدخل في ذلك في مثل هذه المفاوضات يكون وكيل الظالمين، يكون مهمته أن يأتي منهم بأكثر شيء من المال، وموالي أو مناصر ومتعاطف لهؤلاء الظالمين، محابيا مرتشيا مخفرا لمن يريد وآخذا ممن يريد. وهذا من أكبر الظلمة، الذين يحشرون في توابيت من النار هم وأعوانهم وأشباههم ثم يقذفون في النار. ونتوقف هنا عند مصارف جفي. أستغفر الله العلي العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله.
جزى الله فضيلة الشيخ عنا خير الجزاء ونفعنا بما قدم، وتقبلوا تحيات إخوانكم في إذاعة أثير المدينة أنصار الشريعة بليبيا.